على أن طهران لا تخشى التهديدات وستقف بكل صمود ولا تساوم على حقوقها المشروعة. بدوره أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المطروح على طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية على الدور المحوري للشهداء وجبهة المقاومة، مشيرا إلى عجز الأعداء أمام إرادة شعوب المقاومة رغم امتلاكهم إمكانيات هائلة. وأضاف العميد إسماعيل قاآني: اليوم وبعد مرور عام ونصف على الحرب الشاملة، لا تزال جبهة المقاومة صامدة بعد أن قاومت معدات العدو المتطورة بالمعدات العسكرية المحدودة، مؤكدا أن المقاومة وجهت أقوى الضربات للعدو بأقل الإمكانيات كما تمت مشاهدته في لبنان واليمن. كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن قدرة المنظمة على تقديم 150 إنجازا في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية سنويا. وأشار إسلامي إلى أن إيران تخطط لتحقيق قدرة 20,000 ميجاوات من الطاقة النووية بمشاركة القطاعين العام والخاص بهدف إزالة الاختلالات القائمة في قطاع الطاقة. في ذات السياق أكد إسلامي على أن منظمة الطاقة الذرية قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا ثم إلى منتجات في عملية موثوقة ستؤثر إيجابيا على حياة الناس. واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها وقصفها الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فقد أطلق طيران الاحتلال المروحي فجر اليوم النار على مناطق بشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقصفت المدفعية الصهيونية بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما شنت حملة مداهمات واقتحامات على بلدة عارورة شمال رام الله. أصيب طفل فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال البدء بعملية عسكرية واسعة في المدينة، فيما أكدت مصادر محلية إن وحدات الكيان دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم بلاطة. إلى ذلك نفذ جنود الكيان حملة دهم وتفتيش واسعة بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا. وفي بيت لحم أقدم مستوطنون على تجريف أراض زراعية في منطقة خلة القطن، فيما اعتدوا على منزل فلسطيني في مدينة طول كرم وسرقوا محتوياته. أصبح الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين 15 عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة المبخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية في دائرة الاستهداف من جديد، حيث أبعد الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم واثنين من الموظفين 15 يوما عن الحرم، كما أقدم على وضع أقفالا على باب مقام النبي يوسف وغرفة المبخرة وغرفة رفع الأذان، وهو ما اعتبرته الأوقاف تعد صارخ واعتداء سافر وخطير على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق المساس بها.
يعني هذه سابقة لم نشهد لها مثيلا سابقا، وهي تعد يعني سابقة خطيرة أقبل عليها أو أقبلت عليها قوات الاحتلال، إضافة للأقفال التي وضعت يعني على بعض بوابات الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف.
إدارة الحرم الإبراهيمي في بيان سابق قالت إنها تتوقع أن تشمل هذه الإجراءات جميع المقامات والأروقة في الحرم، والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها. يأتي هذا الاعتداء الجديد بعد أن أبلغ الارتباط سابقا إدارة الحرم الإبراهيمي بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.
هذا الانتهاك طبعا يمس في مشاعر المسلمين ومشاعر الفلسطينيين ويعد استفزاز لهذه المشاعر. هم يحاولون تحويل هذا الموقع الإسلامي المقدس إلى كنيس ومعبد يهودي، وهم يعززون هذا الواقع من خلال إحكام السيطرة عليه ومن خلال هذه الممارسات اليومية التي يمارسونها فيه.
يشار أن اليونسكو أدرج المدينة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي، وهو القرار الذي أيدته 12 دولة في لجنة التراث العالمي.
الاعتداءات المتكررة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف من قبل الاحتلال فيه مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدولية التي تنص على حماية الأماكن الدينية، وعلى ما يبدو بأن الاحتلال يمهد للسيطرة الكاملة على الحرم بعد أن قسم زمانيا ومكانيا.
أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 3 شهداء من المدنيين في حصيلة أولية للغارة الأمريكية على منطقة النهدين في مديرية 70 جنوبي صنعاء. وأفادت مصادر محلية في صنعاء باستهداف الطيران الحربي الأمريكي جزيرة كامران في الحديدة على البحر الأحمر، كما استهدف ب4 غارات منطقة رجام في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذكر ترامب أن هذا القرار جاء بناء على قلة الاحترام التي أظهرتها الصين تجاه أسواق العالم وفق تعبيره، مضيفا أن أكثر من 70 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة بهدف التفاوض على حل للقضايا المتعلقة بالتجارة والعوائق التجارية والتعريفات الجمركية. وكان الرئيس الأمريكي وافق على تعليق قرار الرسوم الجمركية مؤقتا لتسعين يوما مع دول العالم باستثناء الصين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية 70 جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي تم التوقيع عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على أبشع المجازر الجماعية التي شهدتها سوريا واستهدفت الطائفة العلوية والأقليات بمن فيهم الشيعة والمسيحيون على يد جماعات تكفيرية مسلحة تقول إنها النظام الجديد في سوريا، وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة وبدعم عسكري تركي واستغلال إسرائيلي للحدث للإمعان في ارتكاب الخروقات والجرائم في سوريا. عنوان الحلقة: المجازر الجماعية في سوريا ضد العلويين. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. في الأيام الأخيرة شهدت سوريا واحدة من أبشع المجازر الجماعية التي استهدفت الطائفة العلوية والأقليات بمن فيهم الشيعة والمسيحيون على يد جماعات تكفيرية مسلحة تقول إنها النظام الجديد في سوريا. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات العنيفة بالإعدامات الميدانية والمجازر والقتل العشوائي إلى جانب عمليات تهجير قسرية ونهب للممتلكات واختطاف للمدنيين بالآلاف، فيما يبدو أنه حملة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب ضد الإنسانية وعملية تغيير ديموغرافية. ورغم فداحة هذه الجرائم يقابلها المجتمع الدولي بصمت مشين. ويقول الباحث السياسي حكم أمهز إنه وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا، وتشمل القتل الجماعي واستهداف أفراد المجموعة بشكل مباشر، إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة، فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى القضاء عليهم تدريجيا، ومنع التناسل داخل المجموعة عبر العنف الجنسي أو التهجير القسري، ونقل الأطفال قسرا إلى جماعات أخرى بهدف طمس هويتهم. وما يحدث الآن في سوريا من مجازر جماعية واستهداف مبرمج للمدنيين العلويين والشيعة والمسيحيين يشكل إبادة جماعية بكل المقاييس القانونية، حيث لا تقتصر عمليات الإبادة على القتل المباشر، بل تشمل محاولات ممنهجة لمسح الهوية الثقافية والدينية للأقليات. مستمعين الأفاضل، أما التطهير العرقي هو إزالة مجموعة عرقية أو دينية من منطقة جغرافية محددة بوسائل العنف والإرهاب، وهو ما يحدث الآن بشكل واضح في بعض المناطق السورية، حيث يتم تهجير الأقليات قسرا ويتم استبدالهم بسكان جدد في إطار عملية هندسة ديموغرافية تهدف إلى فرض واقع طائفي جديد. التهجير القسري للعلويين من بعض المناطق وعمليات القتل العشوائي التي تستهدفهم والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم ليست مجرد نتائج جانبية للحرب، بل هي سياسة ممنهجة تستهدف وجودهم بشكل مباشر. أيها الأفاضل، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جرائم الحرب تشمل القتل العمد والتصفية الميدانية للمدنيين، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، استهداف التجمعات السكانية بالقصف العشوائي، ونهب الممتلكات وتدميرها دون مبرر عسكري.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، الجرائم ضد الإنسانية تشمل أي هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين بغض النظر عن وجود نزاع مسلح. ما نشهده اليوم في سوريا من مجازر وتهجير قسري وتعذيب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين العزل يضع هذه الجرائم في إطار قانوني واضح يجعل مرتكبيها خاضعين للمحاسبة أمام المحاكم الدولية. رغم الأدلة الدامغة، لم يتحرك المجتمع الدولي ولا المنظمات الدولية بشكل جاد، واكتفت بعض الدول بإصدار بيانات إدانة عامة دون اتخاذ إجراءات فعلية. هذا التجاهل الدولي لا يشجع فقط على استمرار العنف، بل يبعث برسالة خطيرة مفادها أن قتل الأقليات في سوريا يمكن أن يتم دون أي عواقب. في ظل هذه الجرائم، يطالب الناشطون الحقوقيون والمجتمع المدني بفتح تحقيق دولي مستقل في المجازر الأخيرة، فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في عمليات الإبادة والتطهير العرقي، ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها. أجل مستمعينا الكرام، ما يحدث في سوريا ليس مجرد شبه حرب أهلية تستقوي فيها الأكثرية على الأقلية، بل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب ضد الإنسانية يتم تنفيذها وسط تخاذل عالمي غير مبرر. استمرار تجاهل هذه الجرائم سيجعلها نقطة سوداء في تاريخ المجتمع الدولي، وسيترك تداعيات خطيرة على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل. المطلوب تحرك فوري وقوي لا يقتصر على التصريحات، بل يشمل إجراءات ملموسة لحماية الأقليات ومنع تكرار مثل هذه المجازر، وإلا فإن التاريخ سيحكم بقسوة على هذا الصمت المريب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة المجازر الجماعية في سوريا ضد العلويين. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب إبراهيم أبو الأنبياء لمؤلفه عباس محمود العقاد. والعقاد يعد من كبار الكتاب المصريين المعاصرين، ولد في مصر ودرس وترعرع فيها، واشتهر بكتاباته القيمة والسلسة، ويعد من عمالقة الأدب العربي المعاصر، وشهرته أكثر من أن يحيط بها مثل هذا الوقت الضيق، حيث بلغ من الشهرة ما لم يبلغه أحد من معاصريه، وله ما يربو على 70 مؤلفا. اخترنا لكم من بينها كتاب إبراهيم أبو الأنبياء، وقد تضمن الكتاب حديثا عن شخصية إبراهيم الخليل، وقد تابع هذه الشخصية من عدة مصادر من بينها العهد القديم والعهد الجديد والمراجع الإسلامية، كما تحدث عن الأدوار التي مر بها إبراهيم الخليل عليه السلام. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
من الواضح أن الراحل عباس محمود العقاد متعدد الاتجاهات والأفكار، مما يدل على أنه كان موسوعة معرفية كبيرة ربما لا يجود الزمان بمثلها إلا في القليل النادر. فقد كتب حول الكثيرين، وله عبقريته المعروفة حول الخلفاء الأوائل الأربعة الراشدين، وكذلك مؤلفات في الثقافة والفكر والتاريخ. كتاب إبراهيم أبو الأنبياء، ما الجديد فيه وقد كتب الكثيرون حول هذا النبي العظيم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الجديد الذي يكتبه الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد في هذا الكتاب هو محاولة الحديث بلغة أخرى عن إبراهيم، إبراهيم خليل الله، إبراهيم النبي العظيم، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الذي تشترك جميع الديانات وجميع الآراء الموجودة. يعني كل من يؤمن بتوحيد الله أو يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ربما بدرجة أوسع يؤمن بإبراهيم. ونحن نعرف حتى القرآن تحدث عن الخلاف حول إبراهيم، واليهود يقول بأنه كان يهوديا، والنصارى يقول كان نصرانيا، والقرآن الكريم يأتي بدرس قاطع يقول بأنه يعني لم تنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهو الجميع يحاول أن يتمسك به. في هذا الكتاب حاول عباس محمود العقاد أنه يطرح شخصية إبراهيم الخليل من خلال المصادر المتعددة الموجودة. أساسا هناك عدة مصادر متعددة للحديث عن إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل شخصية اليهود يؤمنون بها، ولذلك توجد في المصادر اليهودية الروايات والأحاديث والحديث الكثير عن إبراهيم الخليل. فكيف يقرأه اليهود؟ المسيح يعني النصارى كيف يقرؤونه؟ من خلال الإنجيل، من خلال بعض مصادرهم التاريخية. وكذلك المسلمون، المسلمون تحدثوا عن إبراهيم الخليل من خلال القرآن الكريم. هناك رواية جدا متعددة في عدة سور، حتى أن سورة كاملة باسمه، وهناك سنة نبوية، هناك رواية جدا متعددة فيها. هناك كما يتحدث العقاد حديث عن الصابئة يتحدثون عنه، وهناك حديث عن التاريخ القديم، كيف يتحدث التاريخ القديم عن هذه الشخصية. إذن هناك عدة رؤى لشخصية هذا النبي العظيم، كيف تحدث عنه جميع. حاول العقاد في هذا الكتاب أن يتحدث عن شخصية إبراهيم الخليل من كل هذا التراث الموجود.
نعم سمعت السيد، هناك مشكلة تواجه دائما الباحثين حول الأنبياء في العهد القديم أو في التوراة، وهذه المشكلة هي أن النص المعتمد عليه هو النص العربي، أي ترجمة التوراة، وهم بالدرجة الأولى لا يجدون لغة التوراة، أي لا يعرفون العبرية، مما سبب فوضى كبيرة جدا في البحث والتحقيق، لأن الترجمات لا تفي بالغرض عادة. هل استطاع العقاد أن يتخطى هذه المشكلة؟
ربما العقاد كأديب عربي، طبعا بطبيعة الحال لم أكن أظنه أنه ملم أيضا باللغة العبرية، يعتمد على عدة مصادر. بعض المصادر ربما تنقل هي أساسا عن النص العبري، إما مترجم مباشرة إلى اللغة العربية، أو مترجم إلى لغات أخرى من الممكن أنه يستقي الإنسان منها. بعض اليهود ربما يكتبون باللغة الإنجليزية الآن، يعني هم ينقلون النص. وفرق بين أن يكون صاحب الديانة أو صاحب نفس التراث هو الذي ينقل النص، يعني من خلال الترجمات الآن موجودة القرآن على سبيل المثال. فرق كبير بين أن يكون المترجم هو ذات المسلم المطلع على زوايا وخفايا القرآن الكريم، وبين أن يأتي إنسان آخر من خارج هذه الدائرة.
يعني وفرق كبير بين الاعتماد على النص الأصلي والاعتماد على الترجمة،
يعني هذا أقل الممكن، يعني لأنه ما دام الإنسان غير ملم بهذه اللغة، كما أنه كما أعلم أنه ليست نفس اللغة أيضا، اللغة العبرية الآن التي يتكلم بها ليست نفس اللغة التي نصل بها، يعني هناك فارق كبيرة موجودة بينهما. هذه أيضا أدت إلى مشكلة، أنه حتى الموجودين هنا ربما لا يستطيعون أن يتحدثوا بذلك الحديث الكامل، ولكن أقل الممكن هو هذا الحديث الموجود ربما الذي حتى هم لا ينكرونه.
شكرا لكم، سوف نلقي نظرة على فهرست الكتاب، ولكن بعد فاصل قصير تابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
نعود إلى كتاب إبراهيم أبو الأنبياء للراحل عباس محمود العقاد، ونلقي نظرة كما أسلفنا على الفهرست لو سمحت.
تحدث في هذا الكتاب طبعا الذي يقع في حوالي 200 أو أكثر من 200 صفحة عن عدة عناوين رئيسية. تحدث عن عنوان خليل الرحمن وخليل الإنسان، المراجع الإسرائيلية طبعا للحديث عن إبراهيم الخليل، تعقيب على مراجع العهد القديم، المراجع المسيحية، المراجع الإسلامية، مراجع الصابئة، مصادر التاريخ القديم، تذييل الأحافير والتعليقات، اللغة، مدن القوافل، النبوة، أنبياء من غير بني إسرائيل، العقائد والشعائر، الخلاصة، العصر، النشأة، الجنوب، الرسالة، المعجزة، ثم خاتمة المطاف. حاول أن يلم بأغلب الروايات أو الأحاديث التي وردت عن هذا النبي العظيم.
جيد، سمعت السيد، نحن نلحظ أن المصادر الدينية الأساسية بمعنى الكتب السماوية تعرضت للحديث حول الأنبياء، مثلا التوراة، الإنجيل، وكذلك القرآن. هناك حديث حول العديد من الأنبياء، ومنهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وعادة ما نجد فروقا بين كل هذه الكتب، لأن كل دين ينحو منحا، وكل كتاب أيضا ولا سيما بعد التحريف يأخذ اتجاها خاصا به. فما هي الفروق التي وجدها العقاد بين هذه الكتب الثلاثة في معالجة شخصية إبراهيم عليه السلام؟
لاحظ معي أصل تكوين الشخصية، يعني أصل البحث وتحليل شخصية من شخصية الأنبياء، هو في الناحية العقائدية يختلف من دين إلى دين آخر. يعني أن النظرة الإسلامية كما نعلم جميعا، النظرة الإسلامية للحديث عن النبي أو الأنبياء ليست هي نفس النظرة المسيحية. المسيح ربما تحدث عن عيسى بأنه هو ابن الله، وبالنتيجة تحدثوا عن بقية الأنبياء بأنهم أنبياء، ربما هم بشر اعتياديون، ربما جاءوا حاولوا، يعني كفكرة المبلغ في يومنا هذا. كان الحديث عن إبراهيم ربما بعض الأحاديث عندهم تشير إلى ما يساوي عندنا الخروج عن العقيدة أساسا، يعني عقيدتنا الأساسية في معنى وفهم الأنبياء. حينما نتحدث عن شخص مردد، شخص ربما كان بياعا للأصنام كما يسمونه، بينما النظرة الإسلامية بطبيعة الحال لا تنظر إلى هذه النظرة، وإنما تعتبر أن شخصية مثل شخصية إبراهيم الخليل هي شخصية معصومة وشخصية متكاملة، ليست شخصية كما ربما حتى البعض من المفكرين الإسلاميين حينما ينظرون إلى شخصية إبراهيم الخليل ويقرؤون من خلال القرآن الكريم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا الترديد الذي تحدث عنه القرآن، وكأنهم فهموا منه أنه أن إبراهيم كان متائها، كان ضالا، كان مترددا، بينما واقع
هذا يتعارض مع عصمة الأنبياء،
وهذا يتعارض مع عصمة الأنبياء ومع تكامل الأنبياء. نعم. كيف جاءتهم النبوة وهم غير متكاملين؟ والعصمة نحن ربما المذهب الوحيد الذي يؤمن على أنه إنما تلزم الإنسان منذ نعومة أطفاله وليست في مرحلة التبليغ،
فقط، هذا يتنافى مع الكثير. هذه الشخصية المهمة، شخصية أبو إبراهيم. من هو أبو إبراهيم؟ هذا حديث طويل طبعا في، نعم، في هذا الجانب، لأنه علماء النسب يقولون شيء، والأحاديث تقول شيء. القرآن الكريم حينما قال لأبيه آزر، وفي اللغة العربية يطلق على العم بأنه يقال له لأبيه فلان، يعني يسمى العم باسم الأب إذا سمي باسمه، لأبيه فلان يعني عمه. وهذا يحل لدينا الكثير مشاكل في الديانات الأخرى، لا يوجد لديهم هكذا أساس يعتمدون عليه لتفسير النصوص الموجودة.
هل حسم العقاد هذا الخلاف مثلا حول آزر؟ هل قال بأنه من بالنسبة لإبراهيم؟ هل هو عمه أو أبوه فعلا؟
لم يعتمد العقاد، وهذه طبعا من الإشكاليات المسجلة على الكتاب، لم يعتمد أسلوب التحليل العلمي للوصول إلى نتيجة مقنعة. أنت تعرف أن العقاد هو بالأساس هو كاتب أديب، يعني أديب يحاول أن يكتب بذلك النص الأدبي اللطيف جدا، وكان موفقا جدا في نصه، ولكن كتحليل للوقائع التاريخية والوقائع الموجودة لا أظنه كان موفقا إلى تلك الدرجة، فلم يكن هناك لديه ذلك البحث التحليلي لكي يحلل أو يقارن أو يقدم، وإنما على العكس من ذلك حاول أن يسرد، فسرد ما في الديانة اليهودية من حديث عن إبراهيم، ذكر أيضا ما تلته يعني الإنجيل والديانة المسيحية حول ذلك، وما ذكره الإسلام وغيرهم في هذا المجال، ولذلك لم يحسم كثير من هذه القضايا الموجودة، وهذه طبعا تسجل على الكتاب.
ولكن عباس محمود العقاد عادة لم يكن ليكتب بهذا المنهج، يعني في هذا الكتاب نحن نلحظ الآن أنه كتب كتابا فقط،
كتب كتابا حاول أن يعني وصل فيه إلى خصتين مهمتين في الكتاب. الخصة الأولى أنه حاول استيعاب كل ما جاء حول إبراهيم الخليل، القضية الثانية أنه صياغة الأدبية الجميلة التي تعرض.
شكرا لكم سماحة السيد، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونحيل المستمع الكريم إلى كتاب إبراهيم أبو الأنبياء لمؤلفه عباس محمود العقد. نشكركم أعزائي المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من برنامج بساتين العلماء، والسلام عليكم.
بريق الكلام. يوم المضجع لا ينسى، ومشهد الطف لا يذكر إلا والعبرة تخنق والدمع يجري. جاء في بحار الأنوار، قال الإمام السجاد عليه السلام: إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاعر. شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حلا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تمام المنة والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على ما توالت أفاضله وعما نواله وتمت أقواله، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته المكرمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم متابعين الأعزاء في حلقة أخرى من سلسلة حلقات شباب رساليون. ندعوكم إلى متابعة برنامجكم وحوارنا في هذه الحلقة مع القارئ والحافظ والمفسر القرآني إبراهيم كندو من دولة بوركينا فاسو.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أحبة الخير، ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار مع الشاب القرآني إبراهيم كندوم من دولة بوركينا فاسو.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات برنامج الشباب رساليون، واليوم سنتشرف بالحوار مع الناشط والمفسر القرآني أستاذ إبراهيم كندوم من دولة بوركينا فاسو. السلام عليكم أستاذ إبراهيم، حياك الله وتفضل قدم لنا سيرتك الذاتية.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بكم ونشكر مستمعين الكرام، معكم خادمكم إبراهيم كيندو من دولة بوركينا فاسو. بدأنا دراستنا في مدارس العربية في دولة بوركينا فاسو في مدارس إخواننا أهل السنة، خاصة في مدارس صوفية، والحمد لله استطعنا أن نفهم بعض العربية فيها وواصلنا الدروس في بعض الحوزات العلمية، كما وفقنا لمشاركة دورات مكثفة في جمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا شاركنا بعض الدورات في العراق وكذلك في لبنان، ورجعنا إلى البلد ونمارس النشاطات التبليغية فيها والحمد لله.
طيب أستاذ إبراهيم، ممكن تحكي لنا منذ متى بدأت مسيرتك القرآنية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدأنا النشاط القرآني في عام 2015 لما رأينا أن المبلغ يحتاج إلى وسائل علمية تبليغية في مسيرته، أصبح ضروريا لنا أن ندرج النشاط القرآني في مسيرتنا التبليغية، خاصة أننا في بلاد يحتاج الناس إلى فهم معارف القرآن ومعانيها بلغتهم، وهم في بيئة ليست فيها العربية ولا يفهمون معارف القرآن وإنما يكتفون بنصوصها، فرأينا أنه من اللازم أن نقوم بما نستطيع في فهم وبيان مفاهيم القرآن الكريم حتى يستفيدوا بها. الحمد لله استطعنا من خلال العمل القرآني أن نجمع شبابا جادين في تلقي مفاهيم القرآن الكريم، وهم متفائلون في الجانب، وكذلك طلبة الشغار في هذا المجال.
طيب أستاذ إبراهيم، ممكن تحكوا لي عن طبيعة عملكم القرآني حاليا؟
طبيعة عمل اليوم مستمر والحمد لله، خاصة في شهر رمضان المبارك، ولدينا حلقات تفسير للقرآن الكريم بلغة محلية، وتشارك هذه الحلقات جمع من الشباب والمشايخ لتلقي الدروس في تفسير القرآن الكريم.
جميل جدا أستاذ إبراهيم، ما هي أهم نشاطاتكم القرآنية في بلدكم؟
الحمد لله، أهم النشاطات القرآنية في بوركينا فاسو هي في مجال التحفيز والتعليم، يعني طبعا مراكز الحفظ والتعليم، وإن كان غيرنا من إخواننا السنة لهم مشاريع متعددة في هذا المجال، والحمد لله على مستوى القيام بالواجب، فنحن أيضا لا نقصر في إيتاء الواجب يعني لتعليم الشباب وناس مفاهيم القرآن الكريم للذين يرغبون في هذا المجال. وفي البلد أيضا في بعض الأوقات يعني هناك دورات يعني في يقومون به في البلد وتنظم، وحتى الناس وشباب القراء يشاركون في هذا المجال. نعم
نعم أستاذ إبراهيم. أخي الغالي، ممكن تحكي لي عن الآية اللي أثرت فيك بشكل كبير، ولو يعني كلام الله كله مؤثر؟
طبعا كما تفضلتم، القرآن كلها نور وكلها كلام رب العالمين، وكل الآيات لها مكانات عالية في الحقيقة، ولكن الآيات التي أثرت في مسيرتي القرآنية هي تتكلم حول يعني الجهاد يعني في سبيل الله. إيه نعم، قوله تعالى في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الآية أثرت علي كثيرا من خلال مسيرتي التبليغية، خاصة في أجواء القرآن.
طيب نأخذ فاصل مستمعنا الأكارم ثم نواصل.
أيها الأحبة، كنتم مع حوار قرآني مع القارئ والحافظ والمفسر القرآني إبراهيم كندو من دولة بوركينا فاسو، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا الأفاضل، عدنا من جديد لنواصل حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ والحافظ والمفسر إبراهيم كندو من دولة بوركينا فاسو، فابقوا معنا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. وأستاذ إبراهيم، تفضل احكي لي عن دور القرآن الكريم في حياتك الشخصية، ما هو دور القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة دور القرآن كبير في حياتنا اليومية، ترى أن كل من تتعامل معه يعني بطريق القرآن تجد أن الناس يرغبون إليك ويحدثونك ويؤتونك مقام يعني خاصة لأجل القرآن. طبعا يرون أن مفسر القرآن ويرون أن قارئ القرآن له مكانة وكلامه مسموع، وكل ما يقوم به الناس يعني يراغبون هذا العمل ويهتمون به في الحقيقة. فترى أن الناشط القرآني له اهتمام خاص يعني عند الناس. نعم،
احكي لي عن تعريفك للقرآن الكريم، ما هو تعريفك للقرآن؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلبنا تعريف القرآن الكريم فلا نعرفه أكثر مما عرفه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعرفنا القرآن الكريم بقوله: واعلموا أن القرآن هو الناسخ الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، يعني زيادة في هدى أو نقصان من أمل. ففي الحقيقة القرآن كلام الله، كلام رب العالمين، يعني فيه هداية، فيه نور، فيه كل شيء، وفيه خير الدنيا والآخرة.
جميل جدا، وشكرا لك أستاذ إبراهيم. ما هو دليل كل هذا التأكيد من قبل أهل البيت والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة القرآن التدبر في آياته، لماذا كل هذا التأكيد؟
الحمد لله، عندما تأتي الأحاديث والروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار تؤكد لنا على تعلم القرآن وتدبر في معانيها، تدل أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، وهو مورد اتفاق جميع المسلمين شيئة وسنة على سلامتها من التحريف. فالقرآن هو الذي يستطيع أن يجمع الأمة ويوحد صفوف الأمة إذا تدبروا في معانيها وفهموها. فالقرآن هو الذي يستطيع أن يوحد الأمة الإسلامية ويقرب بعضهم بعضا. نعم
نعم أستاذ إبراهيم، وما هو دور التفسير في فهم القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن التفسير القرآن وفهم آياته له دور كبير في مسيرة الدعوة إلى الله وتبليغ الدين. فأفضل موعظة هو القرآن الكريم، يدعو إلى الوحدة ويدعو الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. والقرآن ينبذ الغلظة والفظ في التبليغ، فالمبلغ الذي يفهم الآيات ويرسلها إلى المجتمع لا شك أنه سيجد إقبالا من خلال تبليغه. فالقرآن أفضل وسيلة إلى فهم الدين، أفضل وسيلة لتبليغ الدين.
طيب أستاذ إبراهيم، ما هي نصيحتك للشباب كشاب قرآني؟
الحمد لله رب العالمين، ما نريد توجيهه للشباب هو أن نهتم بالقرآن الكريم ونتهذب بأخلاق القرآن، وندعو الناس إلى الإسلام بالقرآن بالحكمة والموعظة الحسنة، وننبذ التفرقة وتطرف في الدين، وندعو الناس بالحكمة، يعني طبعا في حتى نوحد الأمة، ويكون المسيرة القرآن وحرف القرآن إيصال المجتمع إلى السلام.
ممتاز أستاذ إبراهيم، برأيكم هل يستطيع القرآن يصبح منارة للوحدة بين المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، القرآن يمكن يكون منارة للوحدة، وذلك أنه يستطيع أن يجمع طوائف المسلمين جميعا في مجلس واحد. وكل المذاهب الإسلامية يعتبرون القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس فيها كلام بشر مما يوقع الشك فيها. نعم. ومن تلك المصادق أيضا أننا نرى جميع الشباب المسلم بجميع طوائفها يجتمعون معا شيئة وسنة في ندوات القرآن الكريم في أماكن مختلفة بلا فرق. نعم، والكل يدعو إلى سلامة القرآن من التحريف، والكل يدعو إلى الاعتصام بحبل الله، وذلك بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالكل يعني يستدلون بهذه الآيات لأجل الدعوة إلى الوحدة.
ما زلت معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
أيها الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم في القسم الأخير من حوارنا مع الحافظ والقارئ والمفسر إبراهيم كندو من دولة بوركينا فاسو.
طيب مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد أستاذ إبراهيم، نطلب منكم تقرؤنا مقطع من القرآن الكريم كهدية لنا ولمستمعينا، ممكن؟
إن شاء الله كهدية للبرنامج نقطع مقطع إن شاء الله لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسكم أستاذ إبراهيم أخي الكريم الناشط القرآني من دولة بوركينا فاسو، شكرا جزيلا لحضوركم الطيب معنا في هذا البرنامج وفي أمان الكريم.
أحسنتم وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم، تحياتي وتقديري لكم وجميع كادر الإذاعة، حياكم وبياكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا حياك الله أستاذ إبراهيم. ومستمعين الأكارم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وشاكرين حسن متابعتكم وفي أمان الكريم.
أحبة الإيمان، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع الشاب القرآني المتألق إبراهيم كندو من دولة بوركينا فاسو. ندعو الله أن يجعله ذخرا للإسلام، آمين رب العالمين. دمتم بخير وفي أمان الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال
القلب صلاتها تدعوه والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر إن شمعة شعات بالوجد والبشر واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب، لكنها ستقف بقوة في وجه أي اعتداء. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات أمريكية على مديرية السبعين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي وأنها تطلع للسلام وحلحلة القضايا العالقة بالحوار. وخلال مراسم إزاحة الستار عن أحدث الإنجازات في قطاع الصناعة النووية في اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، شدد الرئيس بيزشكيان على أن طهران لا تخشى التهديدات وستقف بكل صمود